الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة الكرام، يقيم الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه المحاضرة القيمة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة، نرحب بكم في هذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا الجامع المبارك باسم مركز الدعوة والإرشاد في مكة المكرمة مع ورقة الأنبياء ومع آل من علمائنا في محاضرة قيمة ألا وهو قضية الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء في محاضرته بعنوان دعوة الأنبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم، وذلك بعد السنة الواجبة بلا جرس مجيد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد الصادق الامين. من الله المسالك وادى الامانه ونصح الامه تجاهدت الله يصدقها. أما بعد، فإن الموضوع كما سمعتم موضوع مهم، ألا وهو دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما اريد منهم منهم وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق بالقوه المتين. بين سبحانه وتعالى الحكمه من خلق الجن والانس، وهي أن يقوم بعبادته وحده لا شريك له. وقد تشكل بأرجاحهم وما يعينهم على ذلك، وهو حين أمرهم بعبادته إنما أمرهم لمصلحتهم وحاجتهم، وإلا فإنه سبحانه وتعالى غني عنهم وعن عبادتهم. إن تكفوا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وإنما نصحت العبادة وفائدتها راجعة من العباد، فمن رحمته سبحانه أن أمرهم بما يقربهم إليه وما يرضيه عنهم وما يصلهم به حتى تتحقق لهم الكرامة في الدنيا وفي الآخرة. والعبادة هي التوحيد لا شك، إلا أن يعبدون أي يوحدون كما جاء في تفسير الآية. يوحدون سبحانه وتعالى بالعبادة دون ما يسمعون. والعبادة كما أضافها شيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف جامع ما يأتي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني هي العبادة. ولا تكون العبادة صحيحة ولا مقبولة عند الله جل وعلا إلا إذا كانت على وفق ما شرعه على وفق ما شرعه على ألكم الرسل، فلا تكون صحيحة إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسل. العبادة لا تقل من العادات ولا من التقاليد ولا من ولا تؤخذ العبادة بالاستحسان والمقاييس العقلية. العبادة هو ما تؤخذ من شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تكفل الله جل وعلا لأن يبين للناس هذه العبادة ويوضحها لهم، وأن يرسل الرسل لبيانها والدعوة إليها، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى من تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. من اتبع هدى الله حصلت له هذه الضمانة العظيمة من الرب سبحانه وتعالى، لا يضل لأنه يمشي على صراط مستقيم، ولا يشقى في الآخرة لأنه يكون لله الجنة. ومن كان من أهل الجنة فإنه يسعد سعادة لا سفارة لها أبدا. وقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس كيف يعبدونه، كيف يتقربون إليه، ويبين لهم ما يحل للعبادة ويبطلها إلى الشرك الأكبر أو يوقفها إلى الشرك الأصغر والبدع والمحدثات. فالعبادة إذا كان فيها شر من الشرك فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت على غير ما جاءت به الرسل أيضا فإنها لا تقبل عند الله سبحانه وتعالى. كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالله جل وعلا أنزل الكتب وأرسل الرسل ليبين للعباد كيف يسيرون إليه وكيف يتقربون إليه وما هي العبادة الصحيحة النافعة وما هي العبادة المردودة والباطلة رحمة منه سبحانه وتعالى. فلم يصلهم إلى عقولهم استحساناتهم، ولم يكنهم إلا أحد غيره وغير رسله عليه الصلاة والسلام في بيان هذه العبادة. وكان الناس كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 10 قرون بعد آدم على الدين الصحيح، كانوا على الدين الصحيح بعد آدم عليه السلام إلى 10 قرون وهم يعبدون الله على هذا المنهج الصحيح على دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام: عبادة الله وحده لا شريك له. فلما كان في عهد قوم نوح كانوا على العبادة الصحيحة كافية بهم، ثم حدث أن ذلك جماعة من عبادهم وعلمائهم وصلحائهم فحجموا عليهم حجما شديدا وتأسفوا لفراقهم لأنهم يحبونهم ويحسدون بهم. فجاء الشيطان إليهم واستغل هذه العاطفة عندهم فقال لهم حملوا صورهم وصبوها على مجالسهم من أجل إذا رأيتم هذه الصور تتذكروا أحوال هؤلاء الصالحين انفقوا على العبادة. فاستحسن جهالهم ذلك وعلمتهم فصوروا صور الصالحين ونصبوها على المجالس ولم تعجب في وقتهم لأن العلم موجود ولكن الشيطان ينظر إلى المستقبل ويبذر بذرة الشر ولو لم يحصل المقصود مقصوده في الحال إنما ينظر إلى المستقبل. فرضي منهم بهذه الخبرة فمضى على الجيل وهي لم تعرف لأنهم ما نقلوها من أجل العبادة أنهم يعلمون أن العبادة حق لله وإنما نقلوها لأجل التذكر والاعتبار بزعمهم. وهذا لا شك أنه عمل باطل لأنه فيه للشرك وهم لم يتفقهوا الآن في المستقبل وسيلة إلى الشرك التطوير وسيلة إلى الشرك. فلما مات هذا الجيل ومات العلماء وانتشر الجهل جاءهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نقبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها يسقون المطر. فوقعت هذه المقالة منهم موقع قبول فعبدوها من دون الله عز وجل وحينئذ حدث الشرك في الأرض من هذا العهد بسبب انتشار الجهل وفقدان العلماء وبسبب هذه الرسيلة الخبيثة التي ركزها الشيطان فيهم. وهذا يدلنا على الحلقة والحلقة من الشرك ومسائله وأن لا تساهل في الأرض ويدل على خطر التصوير تعظيم الصور. فإن أمما هلكت بسبب هذا وحده الشرك فيها بسبب التصوير. هؤلاء قوم حدث فيهم الشرك بسبب التصوير ونصب الصور لا سيما الصور من العلماء والمحرمين ان هذا اقرب الى الفتنه. وكذلك في قول ابراهيم كانوا يعبدون التماثيل وهذه التماثيل التي انتم لها عابدون فما في جمع تمثال وهو الصورة المجسمة ألا وصيها الصورة المجسمة ألا وصيها ويشمل لكم الصورة غير المجسمة لكن هذا واقع قول إبراهيم وإلا التصوير كله خطأ مجسما كان أو غير مجسم. وكذلك الشرك حدث في اليهود بسبب العجل الذي صوره لهم الشامل صور لهم صورة عجل من الذهب وجعله مجوزا تدخل الهواء فيه وتفرد ويحدث له صوت هو. فقال لهم الخبيث هذا إلهكم وإله موسى فعبدوه من دون الله عز وجل صدقوا هذا الخبيث وعبدوها الى الجبل. ولما نهاهم نبي الله هارون عليه الصلاه والسلام في غياب موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. فحدث الشيخ في كل سند تصوير هذا التصوير الذي يتساهل فيه الناس اليوم بل يعتبرون عزلا من الذنوب هذا خطر والعياذ بالله. وهذه نتيجته. وايضا بالنصارى حدث الشرك بسبب صورة الصليب. فبعد ان عرف النصارى الصليب الذي يدعونه على صورة المسيح عليه الصلاة والسلام وهو مصلوب على فصل فلا يدعون. فهذه اخطار التصوير ونظارها وهذه مهايتها. لأن يقول قائل الناس الآن تفقهوا وعرضوا ولا يمكن يعبدون الصور. ونقول لا، أولا الإنسان لا يعمل على نفسه من الجنة، وثانيا المستقبل يأتي أجيال جاهلة تدب لهم شياطين الإنس والجن فيزينون لهم عبادة هذه الصور كما حصل لقومهم. لذلك شدد الإسلام تحريم التصوير والوعيد عليه لأنه وسيلة إلى الشرك ولأنه مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى وادعى المشاركة سبحانه وتعالى في تصويره. والله هو المصور، هو الذي صور الصور وخلق الخلق. الذي يصور هذا لله خلق الله، يعني يحاول مشاهده خلق الله ومشاركه الله في عمل هذه الصور حتى يتأرم في نفسه ويقلل اليه انه يخبر مع الله عز وجل. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاه والسلام ودعا هؤلاء المشركين الى عباده الله والرجوع الى توحيد الله الذي كانوا عليه في ادم عليه الصلاه والسلام، الذي كان عليه ابائهم واجدادهم، وهو شرع الله ودين الله. دعاهم الى ذلك وترك هذا الشرك انذرهم منه، لكنهم اصروا واستكبروا استكبارا، أصروا على عبادة هذه الصور ولم يقبلوا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام واستكبروا عن الحق مع العلم أنهم يعني استكبار مع العلم حملوا الحكم وعلموا أن هذا لا يجوز لأنه لكن حملهم الكذب على عدم الاستجابة لنبي الله ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام. وقالوا لا تدعون آلهتك ولا تدعون ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرع قد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. وكانت النتيجة كما ذكر الله جل وعلا في مواضع من كتابه أن الله أغرقهم جميعا أغرقهم جميعا بالطوفان. وأنزل الله نبيه ورسوله نوحا عليه الصلاة والسلام ومن معه في السفينة، فلم يبق إلا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة، وأما بقية أهل الأرض فإن الله أغرقهم بالطوفان. تفجرت الأرض مما من تحتهم وانهضمت السماء بالمطر من فوق حتى على الماء قمم الجبال، حتى على الماء قمم الجبال، واصبحت الارض كلها بحر يموج. فهلكوا جميعا الا من كان مع نوح عليه الصلاه والسلام ممن امره الله ان يحمله المعروف الشديد. من اتبع أمره القيوم ومن أمر الله بأمره في السبيل من المخلوقات وما آمن معه إلا قليل. ثم جاءت قبيلة عاد الآتية المتجبرة التي أعطاها الله بسطة في الأجسام وسعة في الأرزاق وسارت على منهج سلفها من قول الوقت بعبادة الأصنام وبعث الله إليهم نبيه هودا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله ترك عبادتي ما سواه لكنهم قالوا سواء علينا أو عرفت لم تكن من الواحد إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعلم. فكانت النتيجة والآخرة أن الله أرسل عليهم الريح العقيم. ليه؟ هوى كانت تنزعهم على درب أجسامهم وكبرها تنزعهم إلى الجو تنزع الناس لن تنزع أفراد الله تنزع الناس القبيلة الأمة كلها أصبحت في الجو ثم تنكسهم على رؤوسهم تدقهم على الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعش أصبحوا جاثين على الأرض اندقت أعناقهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكينهم كلهم هلكوا وحياه إلا من آمن مع نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت ثمود القبيلة الجبارة القوية بما أعطاها الله من التمكين في الأرض في ديار الحجر ديار ثمود المعروفة وعلى نفس منهج ساروا على الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى. فبعث الله إليهم نبيه صالحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه ولكنهم كذبوه واقترحوا عليه أن يأتي بآية ومعجزة تدل على صدقه. فالله جل وعلا جعل على يده الناقة ناقة أخرجها الله سبحانه وتعالى معجزة لنبيه صالح كانت ناقة تشرب الماء يوما وتسقيهم الماء وتترك لهم الماء في اليوم الآخر يوم يشربون اللبن منها ويقوم تشرب الماء ويوم هم يشربون الماء لها شرب ولكن فيه يوم معين ونهاهم ان يتعرضون ذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب عظيم ولكنهم والعياذ بالله مع انهم هم الذين اقترحوا هذه الايه وهذه المعجزه ووعدوا ان يؤمنوا اذا جاءهم بالمعجزه لما جاءهم بالمعجزة بقوا على كفرهم وعنادهم ولم يستجيبوا لنبي الله عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك أرسل الله عليهم الصيحة وهي الصاعقة صاعقة والعياذ بالله صاح بهم جبريل صيحة واحدة من صيحات صيحة واحدة فكانوا يشيد المحتوى على إذن تلك الصيحة الصائقة خرجت أرواحهم وصاروا هامدين على وجه الأرض عن آخرين ولم يبقى إلا من آمن بنبي الله الصالح نجى الله الصالح ومن آمن به وأهلك ثمود الآتية عن آخرين. فتابعت الرسل عليهم الصلاة والسلام جاء أبو سعيد وجاء سعيد عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وعدم ظلم الناس في حقوقهم والنقص في المساعين والمراعين، ولكنهم لم يقبلوا، فأهلكهم الله عز وجل، أهلكهم الله عز وجل أهلكهم الله عز وجل يوم الظلمة، يوم الظلمة صحاب أظلهم وهم في شدة الحر ولموا أنه في المطر فأمطر عليهم نارا فنضر، فأهلكهم الله عز وجل. فتابع الرسول عليهم الصلاة والسلام تدعو إلى توحيد الله، فارجع بارك لا سواه، فيهتدي من أراد الله له يهتدي، الخير موجود ولله الحمد لا ينقطع الخير، مع هلاك هذه الأمم يبقى من أهل الخير ومن أتباع الرسل من فيهم الخير والبركة. الله جل وعلا يبقي من أهل الخير بقية من أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يخلي الأرض من أهل الإيمان وأهل التوحيد. هذا ما كان من الأمم السابقة. وأما العرب في الجزيرة وخصوصا أهل الحجاز، خصوصا أهل الحجاز، العرب في الجزيرة ينقسمون في ديانتهم، منهم من تبع اليهود ومنهم من تبع النصارى على مسالك الشام والعراق واليمن ومجاورين لأهل الملة، وكذلك منهم المجوس المجاورين للفرس. فالعرب كانوا على قسمين، قسم قلد الأمور الكافرة الوثنية، وقسم من العرب بقوا على دين إسماعيل بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هم في أرض الحجاز كانوا على دين إسماعيل أبيهم على التوحيد وعلى بقالة دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن ظهر فيهم رجل ترأس عليهم وكان متلفتا وعارضا يقال له عمرو بن لؤي الخزاعي، وكان في اول الامر متلفتا وعارضا وثق الناس به، لكنه ذهب الى الشام، ذهب الى الشام من اجل العلاج، فراى ان اهل الشام يعبدون الاصنام، فاستحكم هذا الامر، استحكم عباده الاصنام، وتاثر بما راه في تلك البلاد، فجاء الى امر الحجاز ومعه جنه من الاصنام جلب هذه الشام، وجاءه الشيطان ايضا ودله على مواضع اصنام قوم نوح التي كانت مقبوره تحت الارض بعد الطوفان، فحفرها ووزعها على احياء العرب، ووزع الاصنام على احياء العرب، فحينئذ انحرفوا عن دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام، وفشى الشرك في ارض الحجاز، انتشر إشارة فظيعة حتى انحرم الله عز وجل، كانت الأصنام منصوبة على الكعبة على بيت الله، كان عليه 360 صنم، وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم بكاف ونائلة، وكان الناس الطائف والعزى ومناك هذه أفضل أصنامه، كانوا يعبدون هذه الأصنام، بل كان في كل بيت من بيوتهم، لكل أهل بيتهم طلب خاص به وأصنام عامة، حتى أن المسافر منهم يحمل معه صنما ويعبده من دون الله. وتأصل فيهم الشرك استحكم، والآخرون من العرب مجوس أو يهود أو نصارى. هذا ما كان عليه أهل الأرض قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا على الشرك والكفر، إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة. ولهذا جاء في حديث أن الله جل وعلا نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرضهم وعزلهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على دين المسيح عليه الصلاة والسلام، الدين الصحيح الذي لم يحرر ولم يبدأ، لكنهم انقرضوا. فإن ذلك الله جل وعلا تبارك عباده بالرحمة، فبعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين، بعثه من القرى من مكة المشرفة، بعثه بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ودعوة التوحيد، وأهل الأرض كلهم ضده، كلهم على الشرك، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة الله عز وجل للعالمين، كان في إرساله إنقاذا للبشرية من الهلاك، بعد أن انطلقت آثار الرسالات وفشت الشركيات والوثنيات ومثلت الشرائع إلا ما شاء الله من بقايا محرفة أو مغيرة، ولكن لا يزال الخير موجودا، الخير لا يفقد منها بل يوجد ولله الحمد. فعند ذلك بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس الى عباده الله له لا شريك له وترك عباده ما سواه، ولقي ما لقي من الحلف والتعب والمضايقات، وامن به من اراد الله له السعاده، لكنهم قله ومستضعفون في مكه يحصل عليهم الضغط والتعذيب والتهديد والمضايقات، وهو عليه الصلاة والسلام طاهر مقتصد ولم يكن عزمه عن دعوته. أي تعب أو مشقة أو أي طمع يعرض عليه، فكانت مجاولات بينه وبين المشركين في مكة المكرمة. فلما رأوا أن محمد صلى الله عليه وسلم معاهم في طريقه وأنه لا ينهم عن دعوته وصابر على ما يناله، وكان عليه الصلاة والسلام يعرف نفسه عن القبائل في موسم الحج ويتتبع منازل الحجاج ليبلغ رسالة ربه ويطلب منهم أن يؤوه ويواصلوه لأجل أن يبلغ رسالة ربه ورحمة ربه لعباده، لم ييأس صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا استمراره على ذلك جاءوا إلى عمه أبي طالب، وكان عمه أبي طالب يحنو عليه ويحميه منهم، وكان له مسالة في قريش ومنزلة في قريش، كان سيدهم وكبيره، ولكن الله سبحانه عطفه على محمد صلى الله عليه وسلم على ابن اخيه فحمله ودافع عنه على انه مشرك وهو مشرك، لكن هذا من نفس الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم. جاءوا الى عمه وشكوا ما يقول به مسلم صلى الله عليه وسلم من عيب آلهتهم ونهيهم عن الشرك وأمرهم بعبادة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، شكوا إليه وعرضوا عليه أن يعطوه ما يريد إن كان يريد مالا يعطونه من المال حتى يكون أغناه، وإن كان يريد زواج أو وجوه لأجل النساء، وإن كان يريد رئاسة رأسوه عليه على أن يترك هذه الدعوة، على أن يترك هذه الدعوة، يعطونه ما يريد من الجاه ومن الملذات ومن المال. اقرأ، قالوا لأنه عرض عليها، فلما جاء به عمر وحط عليه القصة وعرض عليه العرض قال يا عم والله لو وضع الشمس بيمين والقمر بشمالي على أن أترك هذا الأمر لا يترك حتى يظهره الله أو أهلك به، حتى يظهره الله أو أهلك به. فعند الآن عيسوا من صرفه صلى الله عليه وسلم عن دعوته. ثم لما مات عمه أبو طالب كسروا بأنياب العداوة، وماتت خديجة أم المؤمنين التي كانت توسر عليه أمره وتطمئنه وتساعده، مات عمه وماتت زوجته خديجة أم المؤمنين في عام واحد. عند ذلك اشتد عليه أداء المشركين. الله يقول مبالغة شديدة، لأنهم ظنوا أن الفرقة قد واشت وأنه ليس لهم من مدافع عنه، ولم يعلموا أن الله جل وعلا هو الذي أرسله وهو الذي مدافع عنه. وإن كان يحصل عليه شيء من الأذى ويصرف ذلك في سبيل الله، ثم خرج إلى الطائف لعله يجد من يناصره ولم يلقى إلا المقابلة السيئة، فردوا عليه ردا قبيحا وامروا العبيد والسفهاء ان يردوه بالحجاره. فعاد صلى الله عليه وسلم الى مكه ولم يتمكن من دخولها الا بجوار المطعم بن عدي من كبراء قريش، فدخل مكه بجوار المطعم بن عدي. حصل له هذا وأكثر منه، فيقول له مولاه جل وعلا، يقول له عليه الصلاة والسلام ماذا حصل عليك منهم وما؟ فقال يا جل إن الله جاعل لهذا الأمر خرجا وما خرجا. وبقي عليه الصلاة والسلام مع قريش يدعوه إلى الله ويأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن الشرك ويعرض نفسه عن القبائل لعله أن يجد من يناصره. فيسأل الله أن جاء قوم من المدينة من الأوس والخزرج حاجين وكانوا على الشرك فأريهم من الأرض، فجاءهم في منازلهم في الحج وعرض عليهم دعوته وبين لهم ما يدعو اليه، وكانوا مجاورين لليهود في المدينه، وكان اليهود يتوعدونهم لانه اذا ظهر رسول في اخر الزمان انهم سيكونون معه ويقاتلون الانصار وينتصرون عليهم. كان اليهود يبكون هذا في كتابه، فلما رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه قالوا ان هذا لم يتهددكم به اليهود فلا يسبقوكم إليه. عند ذلك آمنوا به وبايعوه عليه الصلاة والسلام ورجعوا إلى قوم في الذين بعد الحج دعاة من الله فأسلم على أيديهم من شاء الله من أهل المدينة. ثم جاءوا من العام الذي بعدها أكثر من العام الأول وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية على أن يهاجر إليهم في المدينة وأن يحموه وأن يحموه مما يحمون منه أنفسهم وأموالهم وأولادهم. إذا هاجر إليهم حينئذ بدأ يرجو من الله عز وجل وجعل الله لنبيه فرجا ومطهرا. ثم إن الله ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أدلى لأصحابه الهجرة إلى المدينة فهاجر من هاجر. ثم إن الله أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة فهاجر من مكة إلى المدينة ولحق بصحابته من الأنصار والمهاجرين وتكون عنده صلى الله عليه وسلم جيش من أهل التوحيد وأهل الإيمان. وحينئذ شرع الله الجهاد لإعلاء كلمة الله بعد أن بلغت الدعوة وتبينت المحجة ولم يبقى إلا العناد. حينئذ شرع الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الجهاد لما وجد الأنصار والأقداس والقوة والشوكة والمنعة شرع الله الجهاد لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحصلت معارك في بدر وفي احد وفي الخندق كلها حول المدينه وكانت مداوره بين المسلمين وبين عائلتهم في جهل. يلحق الله به الكفار ويقهر بها المسلمين اذا حصل عليهم شيء من المكاره الى ان جاء العام الثاني. اولا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لاصحابه معتذرا الى الكعبه خرج يريد العمره على في السنه السابعه يريد العمره. فلما علمت قريش بمقدمه هو واصحابه وكانوا اكثر من الف ثلاثمائة ومعهم الهدي يسوقونه من المدينة اعتبروا أن هذا غوارة من حقه أن يرسل محمد وأصحابه مكة من دون معارضة فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول على حدود الحرب منعوه على حدود الحرب بالحديبية منعوا منه الدخول تفاول معهم فأبوا. وفي النهاية تم الصلح بينهم وبينه على أن يرجع هذا العام وأن يعتمد من العام القادم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلح قبل الصلح لما فيه من مصالح المسلمين والمنازع التي حصلت بسبب هذا الصلح منافع عظيمة سماه الله فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا فتح فكله صالح المسلمين كله ومكن الله المسلمين من هذا الخيبر وتمكن من يريد الإسلام المسلم ولا أحد يعارض بعد هذا الصلح وتمكن من يريد الهجرة إلى أن يهاجر ولا أحد يعارض بسبب هذا الصلح وفتحت خيبر بما فيها من الأموال والنخيل والبلاد والمغاني تقوى بها المسلمون. ثم في السنة الثانية جاء غازيا يريدها لأن قريش نقضت العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل العهد. فجاء صلى الله عليه وسلم بجلوس الترعيب يريد فتح مكة مدججين بالسلاح والقوة والحفاظ، وكان خرج منها منذ 8 سنوات مستخفيا معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومعهم الجليل عامر بن زهير، ثلاثتهم فقط مستخفين. والآن جاء بجنوس جرارة على أمنا، هذا نصر الله سبحانه وتعالى. إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله. دخل صلى الله عليه وسلم مكة ظافرا مظفرا، وأصبحت مكة تحت ولاية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأزال الله عنها ولاية الكفار، وما كانوا أولياء، وهم يصدون عن المسجد الحرام، وما كانوا أولياء، الأولياء هم المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمكن الله رسوله صلى الله عليه وسلم من الاستيلاء على مكة المشرفة، وأزال هذه الأصنام عن آخرها، أزال الأصنام التي على الكعبة، وكان يشير إليها ويقول جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا، فكانت تحب هذه الأصنام على وجوهها تتساقط. ثم أمر بها صلى الله عليه وسلم فأخرج من المسجد ورحل. ثم دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام وطاف، دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام ومشى في أرجائها وأركانها يعلم التوحيد ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وغسل الصور التي كانت في داخل الكعبة وطهر البيت من الأصنام. ثم أرسل إلى الله والعزة والملائكة، أرسل إليها من يهدمها ويهدمها. هذا نصر الله سبحانه وتعالى، لكن بعد الصبر وبعد الدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة والجبال التي هي أحسن، هكذا العاقبة للمتقين. أرادت هوازن وهي قبيلة عظيمة أو الطائفة، خافت أن الرسول يأتي إليها، لأنه لما بدأ أهل مكة وانتصر عليهم خشوا على أنفسهم، فهبوا بغزو الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعوا كيدهم. الرسول بادرهم عليه الصلاة والسلام وخرج إليهم، ولم ينتظر حتى يأتوا، خرج إليهم بجيش جرار إلى المسلمين. وحصلت المعركة في حنين، وكان النصر للمسلمين، ومكن الله المسلمين من أموال المشركين ورقابهم، انتصر المسلمون على المشركين في غزوة حنين. لكن بعد ما حصل على المسلمين فيها من شيء من الضيق والشدة في أمر المعركة، إلا أن النهاية ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه واجتمعوا حاله وعاد الأمر، فنصره الله على المشركين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء وضاقت عليكم الأرض بما رفضت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأوجد جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. أو الشرك عن بلاد الحجاز مكة والمدينة، ثم إن الناس جاءوا وافدين على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رقية يأتون بالأحداث الكبيرة والقبائل يعلنون إسلامهم ويبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من ثمرات فتحه. إذا جاء نصر الله والفتح فرأيت الناس يذكرون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي السنه العاشره حج الرسول صلى الله عليه وسلم وبين للناس مناسك الحج فقال خذوا عني مناسككم وخطب بهم خطبا بين لهم قواعد الاسلام وبين لهم ما يجب عليهم من امور دينهم ومعاملاتهم وتعامل بعضهم مع بعض، وأنزل الله عليهم في ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وبقي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مدة قليلة على الحج ثم توفي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. وقام صحابته وخلفاؤه الراشدون بالأمر من بعد فور قيام وواصلوا الدعوة والجهاد في سبيل الله حتى فتحوا المشارق والمغارب. وتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين سيجمع ما بلغ الليل والنهار. انتشر الإسلام بدل يعني نشاط الجزيرة فقط انتشر في أرجاء المحرورة كلها، لكن بسبب ماذا؟ بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والقدر والاحتساب والتحمل سقوط الشهداء في سبيل الله عز وجل. كنتم خير أمة أمية الإنسان تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. وبقي هذا الخير والترحيب والعلم في القرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم قولي من الذين يلونهم ثم الذين يلون. على الراوي لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم بعد القرون المفضلة حصل أن دخل في الإسلام دخيل ودخلت بعض الأفكار بعض العقائد التي تسربت من هنا وهناك، فحدث للحين إذن الشيء الكبير من البدع والشركيات والخرافات بعد القرون المفضلة. بعد القرون المفضلة حدث ما حدث، لأن كل ما بعد عن الرسالة وكل ما تطاول الزمن يحصل شيء من الخلل. دخلت الصوفية على المسلمين، دخل التشيع، دخلت الملل والفرق الأخرى في العقائد وفي العبادات وفي، وحصل تغير كبير بعد القرون المفضلة. عاد الشرك في هذه الأمة بعد ما كانت على التوحيد الخالص طيلة القرون المفضلة. عاد الشرك في كثير من ينتسبون إلى الإسلام بسبب الغلو، بسبب الغلو في الصالحين واعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وعندهم كرامات دون كرامات، لكن كراماتهم لا تقتضي أن يعبدوا من دون الله ولا أن يطلب منهم خصوصا الأموال أن يطلب منهم شيء، وإنما يدعى الله ويطلب من الله سبحانه وتعالى. لكن هم اتخذوا ما يدعون من بعض الكرامات انه وسيله الى عبادتهم ويغنوا فيه. كذلك الغلو في اهل البيت اتخاذهم اربابا من دون الله يحللون ويحرمون. كذلك هذا حدث في الامه باسم الاسلام، ولكن الخير موجود ولله الحمد. ما دام القرآن موجودا والسنة النبوية موجودة والعلماء موجودين فالخير موجود. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. فالعلماء ورثة الأنبياء يقولون بالدعوة إلى الله وينهون عن الشرك وعن المخالفات بكل زمان. فقال العلماء والمجددون والمصلحون قالوا بما اوجب الله عليه. والله جل وعلا يبعث في هذه الامه كما في الحديث، يبعث لهذه الامه من يجدد لها دينها. هذا من رحمته سبحانه وتعالى. لما لم يأتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، جعل الله العلماء يقولون بهذا الأمر. إن لا حاجة إلى بعثة الرسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى شريعة غير شريعة الإسلام. فلا مبالغة إلا التجديد وتدمير هذا الأمر من ذلك دعوكم إلى الله عز وجل على ضوء هذا الكتاب والسنة. الخير موجود ولله الحمد، وقد تفضل الله بالأمر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله كتابه من التحريف والتغيير والتبديل، وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من التحريف والتبديل والتغيير محفوظة مفعولة ولله الحمد. وهذا من رحمة الله لهذه الأمة. فلا حاجة إلى حجة الرسول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى الشريعة، هذه الشريعة الإسلام. وإنما القضية قضية دعاء وعلماء محدثون يقولون بهذا الأمر، يصبرون على الأذى ويبلغون الدعوة إلى الله عز وجل. هذا دور الدعاء إلى الله عز وجل. ثم إن الدعوة إلى الله يجب أن ترتكز على ما انتقدت عليه دعوة الرسل عليه الصلاة والسلام، وهي إصلاح العقيدة أولا. ويجب على الدعاء أن يسيروا سيرة الرسل ومنهج الرسل، ولا سيما خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى توحيد الله ومتابعة رسول الله والنهي عن الشرك والبدع والمحدثات. ولا تقرأ ظلم المسلم يعني يقول: أنا الحمد لله أنا موحد وأنا ما أتبع إلا الله، ولا يقع مني شيء من الشرك ولا من البدع ولا علي الا من نفسه. هذا لا يجوز هذا الكلام. المسلم عليه واجب الدعوه الى الله حسب استطاعته. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبقلبه، فان لم يستطع فبلسانه، وذلك اوعظ الله. ثم يعلم انه ما يكفي من الانسان لا يعبد الا الله فقط، ولكن لا يعبد الشرك ولا يتبرع من المشركين. هذا لا يكفي، لا بد ان يقوم بالدعوه ان يعبد الله وان يعبد عباده ما سواه وان يتبرع من الشرك والمشركين. هذا معنى لا اله الا الله. هو لا يرضى لا اله الا الله بجميع الشرك وجميع المعبودات إلا الله. هذا إثبات العبادة لله وحده لا شريك له. فالدين ينبني على هذين الركنين، هذين الأساسين: إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. هذا الأصل، هذا هو الركن الأول، هذا هو الركن الأول: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم بعده إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا. ثم بعد هذه الاركان تكون اوامر الدين هي مكملات ومكملات لهذا الدين. الحاصل أن الدعوة يجب أن تستمر منذ بعث الله أول الرسل إلى أن تقوم الساعة، يجب أن تكون الدعوة مستمرة. وهي حسب الحاجة، من كان عنده شرك يدعى إلى التوحيد ويبين له الشرك لئلا يقع فيه، يبين له الشرك ويدرس العقيدة بتفاصيلها من أجل أن يقوم بهذا التوحيد وأن يتجنب ما يكون به. ولم كان عنده معاصي ومخالفات دون الشرك أيضا يدعى إلى الله، يدعى إلى الله، يدعى إلى التوبة والرجوع إلى الله، لأن المحاسبة عند الكفر قد تأثرون بصاحبها إلى الكفر، وقد لا يقع عند الإنسان دين إذا تجارى مع المحاسب والمخالفات قد يخرج من الدين ولا يقع عند الإنسان. فلن تساهل بهذه الأمور. الدعوة إلى الله شاملة للتوحيد والنهي عن الشرك، وشاملة للأمر بالعبادة بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وشاملة أيضا لبيان الحلال والحرام في المعاملات، وشاملة لكل ما يملك الدين وكله. الدعوة إلى الله شاملة ولا يقتصر على جانب منها ليدرك الجانب الآخر، لأنها وحدة متكاملة، والناس بحاجة دائما حتى ولو كانوا على الإيمان وعلى الدين هم بحاجة إلى الدعوة إلى الله، بحاجة إلى الدعوة إلى الله ما يثبتهم على دينهم ويؤمنهم من الوقوع في المخالفات، وبحاجة إلى ما يحول إيمانهم، بحاجة إلى ترغيبهم في التوبة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله دائما ومستمرة إلى أن تقوم الساعة، وهي ثابتة من الجهاد في سبيل الله، وهي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما يقال إلا تنتهي في وقت محدد، لا، هي مستمرة دائما وعليها مع المسلمين ومع الكفار دائما ومستمر، والحاجة إليها ماسة دائما وأبدا، ولكن تقول كما ذكر الله سبحانه وتعالى، تقول الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، الجدال التي هي أحسن، تكون الدعوة بالعلم والبصيرة، تكون الدعوة قائمة على أسس صحيحة وأسس ثابتة. هل الدعوة إلى الله عز وجل؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبيل أتباعه الدعوة إلى الله، وهذا ليس له حد إلى يوم القيامة، وتكون على بصيرة على علم ما يدعو إليه. وأيضا تكون مصحوبة بالبراءة من المشركين، وسبحان الله توجيه لله سبحانه وتعالى عن الشرك وعما لا يليق به سبحانه وتعالى، وما انا من المشركين، براء من المشركين. هكذا تكون الدعوه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرهم، اولئك كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويرسلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يعلم الله وإياكم منهم ومن يدعو كرمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن على. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أوغير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: ركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. رواه البخاري. وأنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية: تطوع. وللترمذي نحوه: وزاد 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث فيها بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يفعله مع الفرائض. في حديث الاول عن ربيعة بن كعب الاسلمي انه قال: يا رسول الله، ثم قال: اسال. قال: اسالك مرافقه في الجنه. فقال: اعني على نفسك بكثره السجود، يعني بكثره الصلاه النافله، يعني اخشي من الصلاه فانها من اسباب مرافقه في الجنه. هذا في حد على لسان القوه الليل والنهار، وان الصلاه لها شان عظيم، ويستحب الوضوء الاشتراك من التطوع في الضحى وفي الليل. وفي رواية أخرى رحمه الله لما قال: فأسألك الله، فأسألك أن تشفعني. قال: أعني على نفسك بالسجود. هذا في الحج على الإكثار من الصلاة والعبادة، وأن ذلك من أسباب كفاية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني حديث عنه يقول على الرواق: ويسحب منهم أن يحافظ على إن كان قبل الظهر وإن كان بعدها، وفي الجنة بعد المغرب، وفي الجنة بعد العشاء، وفي الجنة قبل صلاة الصبح. فهذه قال لها الرواتب، والأفضل أن تكون 4 قبل الظهر كما قال عائشة رضي الله عنها: كان لا يدع 4 قبل الظهر. أما الحديث حتى حول الله يحيى فهي زيادة، وما كان بحديث حبيبة. فالسنة أن يحاول على 4 قبل الظهر وفي الجنة بعدها، وإذا صلى 4 قبلها أو 4 بعدها كان ذلك أفضل. يقول يوم الحبيبة رضي الله عنها: من حرم من سنة قال: من حرم على 4 قبل الظهر ومن بعدها حرمه الله على النار. هذا في حق المحرم على أبناء الله وهو أبناء الله وضع الثلاث شوق الزجر وأنت في بيته ركعتين بعد فطول الهدر وجعل الهدر ركعتين وأن الإسلام يتعهد هما عليه الصلاة والسلام ويقول لك حتى الهدر خير من الدنيا وآخرة ففي هذا الحد هذه النوافل وأن واضح عليها وأن فيها خيرا عظيما وخيرا كبيرا وأن من حمل على هذا الدوافل أن يرى الله في نفس الأرض بزاي أشهر ركعة تطور كان ذلك من أشهر كفور الجنة ونجاة من الله وهي أربع رضي الله أربع ولا ثنتان بعدها وثنتان بعد المغرب وثنتان بعد العشاء وثنتان قبل الظهر وإذا كان في البيت كان أخر وإذا قلنا أربع قبل الظهر وأربع بعد العشاء كان أفضل وفق الله الجميع وثبت الجميع وإلى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
حفظكم الله وبارك فيكم. يقول السائل ما هو الحكم بالنسبة لمن لا يصلي عند الفرائض فقط؟
هي الله من حفظ على الفرائض كمت له الصلاة لأن رب من الصلاة يا رسول الله أخبرني بما هو رب الله العظيم قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ولا يعرف بالحق العظيم ولا عرف فقال أخلع من صلاة من حفظ على الفرائض وترك المحارم أخلع وهي تطوع واجتهاد بالنوافل صار خيرا الى خير والنوافل فيه موضع النقص.
حفظكم الله. يقول ما حكم الدعاء بسؤال الله العصمه من الذنوب؟
استشعر الله العافيه العصمه من الانبياء يقول ربي اسالك العافيه اسالك السلام من الذنوب اللهم اغفر لي اللهم اغفرني شر الذنوب اللهم امن منها وما
أشبه هذا. حفظكم الله. يقول السائل ما حكم أخذ الأجر على تعليم كتاب الله والإمامة على المساجد؟
أخذ الأجر على التعليم لا بأس. يقول الصديق ما يحق ما أخذ أجر على كتاب الله إذا أخذ معلم أجر على التعليم لا بأس. فالإمامة إذا أخذ من أجر المال أو من أوقاف لا بأس. والأعلان كذلك.
حفظكم الله. يقول الحكم في من يداوم على ترك الوتر؟
هذا مكروه. السنة أن يداوم على الوتر، السنة أن يحذر على الوتر ولا ركعة واحدة بعد صلاة العشاء. هذا الذي يداوم على الوتر، الوتر سنة واحدة وأثبت بواحد، فالأفضل أن يحافظ عليه ولا ركعة واحدة بعد صلاة العشاء.
حفظكم الله. يقول ما حكم التسمي بمذهب من المذاهب كان يقول انا شافعي او حنبلي او غير ذلك؟
لا حرج ان يقول شافعي او حنبلي لكن لا تعصب بالشافع هو المتبع الحق سواء كان مع الشافعي او غيره المال يتبع الشافعي والسنه ولا يجوز التقليد ولا التعصب اما الشافعي هو رؤوس الامر الواحد.
حفظكم الله. يقول ما هو توجيهكم لطلبة العلم فيما يجب عليهم من فريضة الدعوة إلى الله؟
الواجب على العلماء ثلاثة من جمله المحاضرة والدعوة إلى الله على مطلوب من كان عنده علم فهو أن يدعو إلى الله كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعه قال سبحانه أدعو إلى ربك بالحكمة يعني العلم والمنع الحسنة تدعو إلى الله التي فمن كان عنده علم والشيخ بالكتاب والسنة
قدر عليك حسب الطاقة أما جاهل فعلا. حفظكم الله. يقول هل السنن الرواتب تقضى إذا فاتت ولو بدون عمر؟
الأفضل قضاء سنة الفجر إذا فاتت أما سنة الظهر البعدية لا تقضى بعد الآخر لكن إذا فاتت السنة القبلية قضاها مع الله فسنة الفجر إذا فاتت تقضيها قضاها بعد هذا طلوع الشمس.
حفظكم الله وبارك فيكم ونفع بعلمكم.